بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر جمادى الثاني من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 18 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. سيبدأ رحمه الله كما قلت لكم سابقا أن مسألة العيد عني بها الشيخ عناية فائقة جدا، ولهذا سيفصلها ويفصل الحديث فيها أعياد زمانية وأعياد مكانية ليجلي الحكم الشرعي في هذا الأمر. قال رحمه الله: فصل. التقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان ولنفس الزمان ولنفس الاجتماع، وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء. أما الزمان فثلاثة أنواع، ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال. أحدها يوم لم تعظمه الشريعة أصلا، ولم يكن له ذكر في السلف، ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه، مثل أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب، فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد 104. وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء، قطعت هذا إذن الحديث إيش؟ موضوع مكذوب. مضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسمى عند الجاهلين بصلاة الرغائب، وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام، وحتى لا يكون له مزية أصلا. وكذلك يوم آخر في وسط رجب يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود، فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. إذن مما بقي الآن، يعني قد يكون خف وهج مثلا أول خميس وليلة، لكن صلاة الرغائب لا تزال الصوفية وأهل البدع في كثير من بلدان المسلمين إلى الآن يحيونها في رجب، وهي صلاة بدعية مكذوبة لم يثبت فيها حديث ولا أثر، وإنما حدثت في عهد الرافضة بن عبيد القداح. النوع الثاني: ما جرى في حادثة كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسما، ولا كان السلف يعظمونه، كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة وصى فيها باتباع كتاب الله، وصى فيها بأهل بيته كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فراش عالية، وذكروا كلاما وعملا قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أن الصحابة تمالوا على كتمان هذا النص وغصبوا الوصية حقه وفسقوا وكفروا إلا نفرا قليلا. والعادة التي جبر الله عليها بني آدم ثم ما كان القوم عليه من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعته من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا ممتنع كتمانه. هذا ما يسمى بغدير خم، وهو الذي ولولت وصيحت عليه الرافضة المبتدعة الضلال حتى زعموا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتموا هذا الأمر، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا ما يعظمه إلا الرافضة الخبيثة. قال: وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامة، وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم عيدا محدث لا أصل له، فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم من اتخذ ذلك اليوم عيدا حتى يحدث فيه إعمالا، إذ الأعياد شريعة من الشرائع فيجب فيها الاتباع للابتداع. إذن الأعياد شريعة من الشعائر يجب فيها الاتباع للابتداع. وللنبي صلى الله عليه وسلم خطب وعهود ووقايع في أيام متعددة مثل يوم بدر وحنين والخندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخول المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين، ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأعياد أعيادا، وإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعيادا أو اليهود، وإنما العيد شريعة فما شرعه الله اتبع، وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه. يعني شو معنى أنكم تحتفلون بحديث يوم خطبة يوم غدير خم ولا احتفلتم بخطبة يوم بدر، وهو اليوم يوم الفرقان العظيم الذي لو كانت الأعياد بالقياس العقلي كان أول عيد يجب أن يعتني به الناس ويقيمون عيدا عيد يوم بدر، لأنها أول معركة يكسر فيها صنم أهل الشرك ويرفع فيها لواء التوحيد. ومع هذا الدين قائم على الاتباع لا على الابتداع. قال: وكذلك ما يبدله بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. هنا نقطة أرجو أن ننتبه لها، وهذه قل من يتفطن لها من طلبة العلم. أحيانا صاحب البدعة قد لا يكون وصله علم، أو يكون له من أعمال قلبية ما يؤجر عنده عليه عند الله، لكن فعله إيش لنا فيما ظهر بدعة ومخالف للسنة. فنحن ليس المهم أن نجمع الحكمين، الحكم القلبي والحكم الظاهر. الحكم القلبي وما بين العبد وربه هذا ليس لنا ولا لأحد على وجه البسيطة، لا في سابق ولا في لاحق. وأعمال القلوب لا يعلمها ولا يثيب عليها ولا يعاقب عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وإنما نحن مأمورون بالنظر إلى الأمور الظاهرة والحكم عليها بميزان الشريعة. لذلك يقول: قد يحسب الإنسان، قد وهذه قد للتقليل، ويكون قلبه يعني فيه من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عيد البدء، ما يثيبها الله على ما حل بقلبه لا على ما فعله من بدعة. انتبه، لا تربط هذه بهذه. فنحن مأمورون أن نقول أن هذا الفعل مبتدع، وأن صاحبه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقوم بقلبه شيء، هل نحن سنعرف أنه يقوم بقلبه ولا يقوم بقلبه؟ هل نحن سنعرف؟ هل سيظهر لنا أن هذا المبتدع قام بقلبه شيء يثاب عليه عند الله أو لا يثاب؟ هل نستطيع أن نصل إلى هذا يا أخوان؟ ما يمكن هذا. لكن الشيخ يبين لك أنه في نفس الأمر قد يكون هناك أمر الله تبارك وتعالى في بعض، لكن هذا ليس اختصاصنا. نحن مأمورون بالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. قال: والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع. انتبه، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم له منا، وهم على الخير أحرص. يعني عيد الميلاد لو أن القضية فقط محبة لا يمكن أحد يضاهي سلف الأمة، وخاصة قرن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا هم أولى الناس أنهم يقيمون هذا الاحتفالات بمولده صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعلوا هذا. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا، خط تحت هذا الكلام، ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل مراد، وهو الذي ينشر شرعه ويحيي سنته ويتبع أمره، ولا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيرة ولا كبيرة. هذا هو المحب لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأكثر هؤلاء، شوف هذه لفتة تربوية جيدة للشيخ رحمه الله في هذا المقطع، وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراسا على أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن القصد. شوفي اعتذر عنهم المقصدهم حسن، مع ما لهم من حسن القصد والاجتهاد الذين يرجع لهم بهم المثوبة، تجدهم فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه، وإنما هم بمنزلة من يحل المصحف ولا يقرأ فيه أو يقرأ فيه ولا يتبعه، وبمنزلة من يزخرف المسجد ولا يصلي فيه أو يصلي فيه قليلا، وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال على المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. هذا الأمر أمر ملحوظ، وهو أمر لفتة جيدة من الشيخ رحمه الله. أعطيك مثال، ونحن على مقربة من شهر رجب، احتفال أهل البدعة بليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب، وإحياؤهم الحفلات الدينية في هذه الليل، ثم تجده ينادى حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة فيه صلاة المجر، فلا يصلي أكثرهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. أول الليل يصدح ويردح ويصيح ويشعر وهذا إنه هذا احتفال بالإسراء، ووقت صلاة الفجر ما يصلي، فتجده في الأمر المشروع فاتر وفي أمر البدعة ناشط. قال واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضا شر من بدعة وغيرها، فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة لما اشتمل عليه من أنواع المشروع، وشرا بالنسبة لما اشتمل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية، كحال المنافقين والفاسقين، وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في الأزمان المتأخرة. فعليك هنا بأدبين، أحدهما أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطنا وظاهرا. افهم هذين الأدبين وفقك الله. التمسك بالسنة باطنا وظاهرا في خاصتك وخاصة من يطيعك، واعرف المعروف وأنكر المنكر. الأدب الثاني أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. إذا شوف كيف الشيخ، لأنه إذا فسد قم بأمر السنة في نفسك وباطنا وظاهرا، ومن يطيعك، وأنت تعرف من يطيعك من أهل بيتك وأولادك وزوجتك وأقارب، والأمر الآخر ادعو إلى السنة بحسب الإمكان، فإن من دعا إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه. أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان، فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان. إذ النفوس لا تترك شيئا إلا بشيء، يعني مثلا إنسان مفتون بمسألة المولد مثلا، فإذا دعا يا أخي إلى أو رغب في فضائل الأعمال من صلاة الليل، من التهجد، من الصدقة، من غير أنقلة من البدعة إلى أمور مندوبة وأمور محمودة. ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها. انتبه انتبه، يلي أنت على السنة وتنقد أهل البدعة، انتبه الملفت ينبهك له. كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروها، فالتاركون أيضا للسنن مذمومون. يعني في إنسان ما ارتكب هذه البدع لكن تارك لكثير من السنن، فهو أيضا يذم، مثل ما أن نذم صاحب البدعة نذم الذي يترك السنن. قال فالتاركون أيضا للسنن مذمومون، فإن منها ما يكون واجبا على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبا على التقييد، كما أن الصلاة النافلة لا تجب، ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه أن يأتي بأركانها، وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية، وما يجب على من كان إماما أو قاضيا أو مفتيا أو واليا من الحقوق، وما يجب على طالبي العلم أو نوافل العبادة من الحقوق، ومنها ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة، ومنها ما يكره تركه أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم وعامتها، يجب تعليمها والحفظ عليها والدعاء إليها. وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك. إذن هذا ملحظ لا بد أن ينتبه له. هذا ملحظ يا إخوة يجب أن نتفطن له، أن اللي ينكرون كثير من البدع العبادات والعادات يقصرون في كثير من السنن. هذا أمر لا بد أن ننتبه له. قال تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. بل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه، فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه، كما يؤمر بعبادة الله سبحانه وينهى عن عبادة ما سواه، إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله، والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك، وإنما الترك مقصود لغيره، فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص، لكن لما كان من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح نهيت عنه حفظا للعمل الصالح. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده. شوف هذا أمر الذين يكرهون ابن تيمية، لن تجد أحد وضح معاذيره وتحسين مقاصد الناس مثل هذا الإمام. ومع هذا لأن أهل البدعة يكرهون من يرفع علم السنة تجدهم حرب الشعواء عليه، ما تجد في علمائهم من يقول عنهم ويعتذر عنهم مثل ما يفعل هذا الإمام. قال لحسن قصده وتعظيمه للرسول صلى الله عليه وسلم كما قدمته لك، أنه يحصل من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء إنه أنفق على مصحف 1000 دينار أو نحو ذلك، فقال دعهم فهذا أفضل من ما أنفقوا فيه الذهب. أو كما قال، مع أن مذهب أن زخرفة المصاحف مكروهة، وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط، وليس مقصود أحمد هذا، إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحة وفيه أيضا مفسدة كره لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتابوا بفساد لا صلاح فيه، مثل أن ينفقها في كتاب من كتب الفجور من كتب الأسماري أو الأشعار أو حكمة فارس والروم. فتفطن لحقيقة الدين وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. انتبه يا أخي، يعني الإمام أحمد رحمه الله هل هو يرى زخرفة المصاحف؟ لا، لكن أناس فسقة اشتغلوا بكتابة المصاحف بالماء الذهب، قال دعهم هم سيكتبون أن يكتبون المصحف بالماء الذهب خير من يكتب كتب الفسق والمجون والأسمار ويكتبونها بالذهب أو ينفقون عليها المبالغ الطائلة. ما دام أن منفقها فأني حطها في مصحف، ولو كنا نكره هذا الأمر لكنه أخذ من أن يضعها في إيش؟ في كتب الفجور والفسق. فهنا يا إخوة يعني يتفطن طالب العلم إلى المصالح والمفاسد. يعني التتار لما كانوا يسكرون ومر عليهم أحد المغفلين فأراد أن ينصحهم وينهاهم ويسترهم عن شرب الخمر، نهاه أحد العلماء وقال دعهم يسكرون، لو أفاقوا لضربوا رقاب المسلمين. افطل، هم فاقدين الأمر، ما هم بحر الملة علشان تنصحهم، لو أفاقوا من شرب الخمر ضربوا رقاب المسلمين، دعهم يسكرهم. وهذا لا يفقه الأمر فيه إلا من وفقه الله وسدده واطلع على كلام أهل العلم في المصالح والمفاسد، فيعرف المعروف وينكر المنكر، ويعرف متى تقدم هذه الرتبة ومتى تأخر هذه الرتبة. هذا أمر لا يأتي بين يوم وليلة، وإنما يأتي بسؤال العلماء وبالممارسة وبالرجوع وبالمشاورة إلى أهل العلم حتى يعرف الإنسان هذا الأمر. وقبل هذا وذاك صدق التجرد لربه وسؤاله أن يسدده ويوفقه لما يرضاه سبحانه وتعالى أن يفعله من هذه الأفعال. قال فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين. العلماء هم الذين مختصين بهذا الأمر. قال فالمراتب ثلاث: إحداها العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، الثاني العمل الصالح من بعض وجوهه أو أكثرها إما لحسن القصد أو لاشتباله مع ذلك على أنواع من المشروع، والثالثة ما ليس فيه صلاح أصلا إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقا أو لكونه عملا فاسدا محضا. فأما الأولى، إيش الأولى؟ اللي هو العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باطنها وظاهرها قولها وعملها في الأمور العلمية والعملية مطلقة. فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة من إيجاب واستحباب. والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المرتبة الثانية هي العمل الصالح من بعض وجوهها أو أكثرها، قال فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم أو عبادة ومن العامة أيضا، وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ولا غير مشروعا، أو من يكون عمله من جنس المحرم كالكفر والكذب والخيانة والجهل، ويندرج في هذا أنواع كثيرة. فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خير من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح، أو في أحدهما لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء، فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار هذا المشروع. ومع هذا فالمؤمن يعرف المعروف وينكر المنكر، ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له ظاهرا في الأمر بذلك المعروف والنهي عن ذلك المنكر، ولا مخالفة بعض علماء المؤمنين. فهذه الأمور وأمثالها مما ينبغي معرفتها والعمل بها. يعني أهل الخير إذا عملوا عمل ووافقهم أهل الفسق ولا أهل النفاق في فعل هذا الأمر ما يضرك هذا، ما يجيك الشيطان يقول ما دام هالمنافق أو هالفاسق وافق في هذا العمل إذا أتركه علشان تخالفه، لا أنا ما أترك الأمر المشروع. كون الفاسق يوافقني في أمر المشروع ما علي منه، لأن الأعمال والقبول عند الله. فانتبه لهذا، لأن بعض الناس قد يكون فقهها في مسألة المخالفة فقه أعرج، بحيث يترك أمور مشروعة بزعمني أو خالف الفسقة ولا لا، ما هو صحيح هذا الكلام. النوع الثالث ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء ويوم عرفة ويومي العيدين والعشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وليلة الجمعة ويومها والعشر الأول من المحرم ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة وتوابع ذلك ما يصير منكرا ينهى عنه، مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش والتحزن والتجمع وغير ذلك من الأمور المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولا أحد من السلف، لا من أهل بيت رسول الله ولا من غيرهم. لكن لما أكرم الله فيه صدق نبيه أحد سيدي شباب أهل الجنة وطائفة من أهل بيته بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله، وكانت هذه مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى به المصائب من الاسترجاع والمشروع، فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند المصائب. يقصد من بهذا؟ الرافض. يعني يوم عاشوراء يتجمعون ويلطمون ويشقون ويضرب بعضهم بعض بالسلاح حتى تنزل الدم، كل هذا بزعم أن هذا حب الحسين. أخزاكم الله أي حب هذا وأي منكر هذا. قال وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء من فترة الحسين رضي الله عنه وغيرها أمور أخرى مما يكرهه الله ورسوله. وقد روي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وانتقاد ما أهدها كتب الله له من أجر مثل يوم أصيب، رواه أحمد بن ماجه. فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه وعنه بنته التي شهدت مصابة. وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. إذن المؤمن إذا حلت به المصيبة يا أخوان يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منها. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقيمون المآتم والعويل والصياح والبكاء ويخرجون على أطوارهم وشق الجيوب وضرب الخدود ونتف الشعور، هذا شغل الجاهلية وهو والعياذ بالله يعني مأزورين فيه غير مؤجرين، وقدر الله نافذ، إن خرج من طوره وإن تمسك بالسنة. فخير للإنسان أن يسترجع ويصبر. ودائما يا أخوة على الإنسان، لأن الناس تختلف مقدراتهم ويختلف يقينهم، على أي إنسان يخاف الله إذا رأى مصاب أن يذكره بأن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإن هذا هو واجب الأخوة الإيمانية، لأنك بهذا تشعر أخوك بأنك ترجع إلى صوابه وترجع وتبعد عنه الشيطان. ولهذا تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة لما أصيبت وقال لها قولي اللهم أجر في مصيبتي، قالت من خير من أبي سلمة، يعني عقلا هم عندها أغلى الناس كلهم، من خير من علشان أقول أخلف لي خير من، قال يا أم سلمة قولي اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خير منها. أنقادت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالت اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خير منها، وما كان يدور بخلدها على الإطلاق ولا بخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. ولما انتهت الأدى أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم سلمة، فخطبها وتزوجها. ولما جلس أحد الأيام ذكرها، قال أتذكرين لما عصيتك في أبي سلمة وقلت لك قولي اللهم أجر في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هل خلفك الله بخير من أبي سلمة؟ ما يقصد؟ يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيها الذي لا إله غيره، وهل يقارن أبو سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اي والله ان الله قد خلفني من اول خير ابي سلمة. فشوف كيف اثاب الله هذه المرأة الصالحة لما انقادت لامر الله مع عظم المصيبة اللي حلت بها، ان عوضها الله من هو خير من البشرية بكلها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر مما يجب. ومصائب المصائب يا اخوة الناس ليلا ونهار تحل بهم المصائب واقدار الله، فيجب ان نطر انفسنا على هذا الامر وتذكير انفسنا وأسرنا وأولادنا وطلابنا وجيراننا وأقاربنا والمسلمين عموما بمثل هذا الحديث العظيم في المصائب. قال وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو إلى دين الجاهلية أقرب. ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل. شوف المرذولين، النبي صلى الله عليه وسلم يندب إلى صيام عاشوراء وهؤلاء يتطاعنون في يوم عاشوراء ويفعلون المنكرات. وأحدث بعض الناس في أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها، مثل فضل الاغتسال فيها أو التكحل أو المصابعة وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا وجهنا إلى صيامه. وقد روي في التوسيع على العيال في آثار المعروفة أعلى ما فيها حديث إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال بلغنا أنه منص على أهل يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. والحديث موضوع مكذوب، شو عندكم في الهامش لا تخريج جيد، خلاصته أن الحديث موضوع ومكذوب. رواه عنه ابن عيينة وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله، والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما فوضع أولئك في أثارا تكتب التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما باطل. يعني شوف كيف ردد الأفعال، ناس شافوا الرافضة اتخذهم مأتم، قالوا تدرون انتم أجل وسعوا على عيالكم وسووا فرح وسووا عيد، قال لهم شغل هذا باطل وشغلكم هذا باطل. ما دين الله ما ردد الأفعال، الذي شرع لنا في يوم عاشوراء الصيام تقيد بهذا. قال وقد ثبت لصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبيد، فكان الكذاب المختار بن ابي عبيد، وكان شيئا الحسين، ثم اظهر الكذب والافتراء على الله وكان فيهم الحجاج بن يوسف وكان في انحراف وكان ايش فيه ولا لا في لا وكان في انحراف عن علي وشيعته وكان مبيرا. والمبير هو المهلك, ولا شك أنه قد أهلك كثيرا من الناس, نسأل الله العفو والعافية. قال وهؤلاء فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال وإن كانت الشيعة أكثر كذبا وأسوأ حالا. هذا هو الإنصاف في نقد المواقف والرجال رحمه الله شيخ الإسلام. قال لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئا من الشريعة لأجل أحد, وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء وتوسيع النفقات فيه هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة. يعني كما نقدم الرافضة ننقد من يخترع هذا ويجعل عيد. وقد وضعت في ذلك حديث مكذوبة في فضائل ما يسرع فيه من الاغتسال والاكتحال وغير ذلك, وصححها بعض الناس كابن ناصر. تعرفونها ابن ناصر أخوان؟ ابن ناصر الدين الدمشقي المعروف اللي يسمى بالسلامي وغيره, وليس فيها ما يصح, لكن رويت لأناس اعتقدوا صحتها فعملوا بها ولم يعلموا أنها كذب. فهذا مثل هذا, وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة لمقابلة الروافض, فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى أي الشقين صاروا. هذه هي اللفتة التربوية الصحيحة. الشيطان يهم يخرجك من الصراط المستقيم, ناس إلى الغلو في جهة وناس إلى الغلو في جهة, ناس إلى الانحراف وناس إلى ناس إلى الشطط وناس إلى التنيع. يهم أن تخرج من الصراط المستقيم, أي سبيل سلكته يرضيه, المهم الخلاصة أن تخرج على الصراط المستقيم. قال فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحدثات. ومن هذا الباب شهر رجب, فإنه أحد الأشهر الحرم, وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ولم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر, بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب كذب. والحديث إذا لم يعلم أنه كذب فروايته في الفضائل أمر قريب, أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان حاله, لقول صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. نعم روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثر, وروي غير ذلك. فاتخاذه موسم بحيث يفرق بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره, كما روي عن عمر الخطاب وأبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب. رواه عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن داود بن عطاء قال حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس بالقوي. وهل الإفراد المكروه يصوم كله أو ألا يقرن به شهرا آخر؟ فيه للأصحاب وجهان, ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا الكلام في ذلك. ومن هذا الباب ليلة نصف من شعبان, فقد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والأثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلة, وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة, ومن العلماء من السلف من أهل المدينة وغيرهم من الخلف من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها, كحديث إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب, وقال لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها, وعليه يدل نص أحمد لتعدد الأحاديث الواردة فيها وما يصدق ذلك من الأثار السلفية. وقد روي بعض فضائلها في المساليد والسنن وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له, صوم يوم النصف من شعبان فلا أصل له, بل إفراده مكروه, وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الألفية في المساجد الجامعة ومساجد الأحياء والدروب والأسواق, فإن هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه, فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث, وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه, وإذا لم يستحب فالعمل المقتضي لاستحبابها مكروه. ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل مثل هذه الصلاة أو أزيد أو ينقص ليلتي العيد وليلة عرفة، كما أن بعض أهل البلاد يقيمون مثلها أول ليلة رجب. يعني يقول لو أن مسألة أقيسة كان ليلة العيد أولا نحن نحيها، ومع هذا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها غير الفرض والوتر. وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين، وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض. من قال لك هذا مشروع؟ كل هذه من البدع ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة الراتبة غير مشروعة. انتبه هذه لفتة. يعني الآن عندنا إذا وجد تطوع المطلق وجوز جماعة، يقول تخصيص جماعة براتبة غير مشروعة هذا أمر ما يجوز. قال ففرق بين البابين، وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم يستمع، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحد أن يقرأ وهم يستمعون. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وفي القوم الذين يذكرون الله من الأثار ما هو معروف مثل قوله ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وورد أيضا في الملائكة الذين يتلمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوم يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم الحديث. فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يظاهر اجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. طيب أبي أذكركم بحاجة واضحة ومرت معنا وهي معلومة لكم حتى تطرح لكم الصورة. أليس من السنة في ركعتي الفجر اللي هي السنة أن تصلي بعد أن تقرأ في الفاتحة بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وسميت سورة الإخلاص، وشرع لك أن لا تفعل هذا في بعض الأيام لئلا يتسرب إلى نفسك أنها واجبة القراءة كل يوم، بل يشرع لك في بعض الأيام أن تقرأ غيرها. ليه؟ لئلا يترتب على تكرار الفعل أن تنقلها من السنة إلى إيش؟ إلى الوجوب والفرضية. هذا ما بينه الشيخ في هذه القضية. إنسان يعني يلتزم بعض الأفعال حتى يتسرب مع طول العهد أن هذا واجب لا يجوز خلافه. هذا أفضل لهذا. هذا وأن تفعل أمر مشروع وسميت سورة الإخلاص وبهما صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي الطواف يسن لك أن تتركها في بعض الأحيان لتبقى مسنونة ولا تنتقل من السنة إلى الفرض والوجوب. وهذه الصورة يا أخوان هذا ما يريد الشيخ أن يصل إليه رحمه الله. قال ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة فإن ذلك يظهر المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص على الإمام أحمد وغيره من الأئمة. فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب على إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. يعني لو أن مثل الإنسان يعني مرة من المرات رفعوا أيديهم ودعوا وكذا مثلا هذا لا، لكن كل ما اجتمعوا كأنه فرض الراتب. هذا اللي كره الإمام أحمد رحمه الله. قال إسحاق بن راهويه كما قال وإنما معنى لا يكثروا أن لا يتخذوا عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق. وقال المروزي سألت أبا عبد الله على القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال أرجو أن لا يكون به باس. وقال أبو السري الحربي قال أبو عبد الله وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار. وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل قال أنبانا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نتابع اليهود في يومهم قالوا في يوم الأحد قالوا لا نتابع النصارى في يومهم قالوا في يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم. وقال أبو أمية الطرسوسي سألت أحمد بن حنبل على القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما طفوا السراج. فقال لأحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وروى الخلال على الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم قال إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس يعني مرة من المرات أما اتخاذ أمر راتب. فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة خط تحت هذا الكلام إذا لم يتخذ عادة. وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها أثار الأنبياء قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك بالصلاة وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. يعني تجد أنه لازم كل أسبوع وكل شهر لازم يزور هذه الأماكن المشاهد هذا مو صحيح اتخاذ الأمر عادة هذا مو طيب على الإنسان إلا ما أمرت الشريعة بأن يتخذ أمرا لازما. وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ورفضه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم المكتوب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في بيته حتى يتخذ مسجدا وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله حتى رؤيا يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب ها هنا ماء قال أما على هذا فلا بأس قال وأرخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره لما اتخذ أصحابه مكانا يجتمعون فيه للذكر فخرج إليهم فقال يا قوم لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو لأنتم على شعبة ضلالة يعني يا أنكم أحسن من الصحابة وهذا طبعا مستحيل يا أن فعلكم هذا إيش شعبة من شعب الضلال. طيب سؤال آخر هل ابن عمر رضي الله عنه على جراءة قدره أقر الصحابة على فعله؟ لا ما أقر هذا اجتهاد من ابن عمر ولا بيوافق جمهور الصحابة على فعله رضي الله عنه. اسمع هذا الأصل العظيم قال وأصل هذا هذه الثلاث الأسطر مهمة يا أخوة يضع تحتها خط. وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي لا تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد. فإذا أحدث اجتماع زائد على هذه الاجتماعات معتاد كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة أحيانا. ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب لما شبه رمضان وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهموا أنها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بعث الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة. وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا أثار أنبيائكم مساجد أو كما قال رضي الله عنه. فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير أن يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس فكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء جماعة وفرادى وتطوع القصد وتطوع قصد بعض المشاهد ونحن ذلك كله من نوع واحد. يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. هذا أمر هام جدا. يفرق فيه بين الكثير الظاهر والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل مكان مشروع الجنس، لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب، ويترتب على استحبابه وكراهة حكم نذره واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك، حيث كان النذر لا يلزم إلا في القرب، وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز أن يكون إلا برا ومعروفا على ظاهر مذهب وقول جمهور أهل العلم، وسنؤمي إلى ذلك إن شاء الله. وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذا لا يحتم له هذا الموضع، وإنما الغرض التنبيه على المواسم المحدثة. وأما ما يفعل في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع فهذا لا يحتاج إلى ذكره. ليه؟ لأن ما دام منهي عنه فلا يجوز إيش؟ فلا يجوز فعله، لأن ذلك لا يحتاج أن يدخل في هذا الباب، مثل رفع الأصوات في المساجد واختلاط الرجال والنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيارة على الحاجة أو إذا المصلين وغيرهم بقول أو فعل، فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم. فإن قبح هذا ظاهر لرفع الأصوات واختلاط الرجال والنساء وغيرها من هذه البدع، هذا إيش؟ قبح ظاهر لكل مسلم. وإنما هذا من جنس سائر الأقوال المحرمة في المساجد، سواء حرمت في المساجد في المسجد وغيره كالفواحش والفحش، أو صين عنها المسجد كالبيع وإنشاد الضالة وإقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض المتأخرين من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي تسمونها الألفية، لأن فيها قراءة قل هو الله أحد 1000 مرة. وربما استحب الصوم أيضا، وعمدتهم في خصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد يعتمدون على العموميات التي تندرج فيها هذه الصلاة، وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما جاء من الأثر بإحيائها، وعلى الاعتياد حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كجنسها من العبادات. فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية فكذب الموضوع، حط تحت هذا الكلام. إذا اللي قالوا أنه يقيمونه وأنه يقرون أقول والله واحد 1000 مرة، الحديث إيش؟ كذب وموضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق، لكن العمل المعين إما أن يستحب بخصوصه أو يستحب لما فيه من المعنى العام. فأما المعنى العام فلا يجب جعل خصوصها مستحبا، ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد كصلاة الضحى والتراويح، وهذا خطأ. ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة المعدودين لا الأولين ولا الآخرين، وإنما كره التخصيص لما سار يخص ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم إفراد يوم الجمعة وسرر شعبان بالصوم وإفراد ليلة الجمعة بالقيام، وسار نظير هذا لو أحدثت صلاة مقيدة ليالي العشر أو بين العشاءين ونحو ذلك. فالعبادات 3، منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك، وهذا منه المؤقت كقيام الليل، ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الآيات. إيش الآيات؟ الكسوف والخسوف. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر، وقد يكون مطلقا في فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة، فشارت أقسام المقيد 4. ومن العبادات ما هو مستحب بعموم معناه كالنفل المطلق، فإن الشمس إذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر. ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة، وقد يكره مطلقا إلا في أحوال مخصوصة كالصلاة في أوقات النهي. ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لئلا يفضي إلى تحري الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي المطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة. ولهذا الذين أجازوا الصلاة ذوات الأسباب يقول لك لو دخلت المسجد بعد الفجر وبعد العصر صلي ركعتي المسجد، لأن هذه من ذوات الأسباب. الذين يرون خلاف ذلك، يعني هنا اختلفت فهم العلماء، يقول لك لا ممنوع، وركعتي الفجر هذه اللي فاتت اقضها بعد الشروق والوتر اقضها وهكذا. فانقسم العلماء في هذا، الذين يرخصون في ذوات الأسباب استثنوها في أوقات النهي، والذين لا يرون إلا أن النهي مطلق منعوا من الصلاة فيها على ما ذكر الشيخ رحمه الله. قال ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر، هل هو لأن لا يفضي إلى تحرى الصلاة في هذا الوقت فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو نهي المطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة، على قولين هما روايتان عن أحمد وفيها أقوال أخرى للعلماء. وقد قال فصل: وقد يحدث في اليوم الفاضل في العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلب قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. إيش هو؟ وهو قصد قبر بعض من يحسن بها الظن يوم عرفة. اشتغلوا يوم عرفة وقالوا فلان في القرية الفلانية والله إن شاء الله خلونا نروح عند قبره وندعي الله. هذا هو من البدع والضلالات. قال: وهو قصد قبر بعض من يحسن بها الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب، والتعريف هناك كما يفعل بعرفات، فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله. يعني الناس حاجين ورايحين العرفة وذول حجة وراحوا ليش القبر فلان بن علان. قال: فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعيادا. وكذلك السفر إلى بيت المقدس، والله الشيخ نبه على بدع وضلالات عجيبة جدا. السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه يوم عرفة، يعني ما رحنا ليوم عرفة، فإن هذا أيضا ضلال مبين، فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكروه، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس ولا خصوصا لزيارته في هذا الوقت على غيره. يعني زيارة بيت المقدس مطلقة، من جاء فهو يزوره ويصلي فيه، والصلاة فيه بكم؟ 500 صلاة. لكن تخصيص السفر له يوم عرفة هذا أيضا بدعة. قال: ثم فيه أيضا مضاهاة الحج إلى المسجد الحرام وتشبيه له بالكعبة، ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى غير شريعة الإسلام، وهو ما قد يفعل بعض الظلال من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك هناك. يعني بعض الظلال يقول لك فاتك الحج في مكة حج في بيت المقدس، هذا من الظلال والعياذ بالله. وكذلك ما يفعل بعض الظلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة، وهذا يتكرر مع الأسف في أوقات كثيرة. فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى، منها فعل ذلك في المسجد فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد فكيف بالمسجد الأقصى، ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه. يعني بيشير إلى مثلا أنه إنسان يوم عرفة هو مو بحج، هل هذا الذي ما حج وصام يوم عرفة وذهب إلى مسجد كريته أو بلده وجلس في ذاك اليوم، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ فهمتم؟ شوف إيه، ذهب إلى مسجد كريته، هو في كريته صاحب إنسان جالس في أي قرية من قرى أو بلد، هل ذهابه يوم عرفة هذا الذي لم يحج وهو صائم أو غير صائم لأن يقضي يوم عرفة في مسجد بلده اللي هو فيه، هل هذا مشروع ولا غير مشروع؟ قال: اختلف العلماء فيه. ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه. وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم، ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم إلى أفضل ومعنى. ولهذا يقول سبحان الله الإمام مالك يا أخوان من أكثر علماء الأمة في محاربة البدع. الإمام مالك عجيب رحمه الله في محاربة البدع. قال: ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس في البصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة. لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات، الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاء أهل قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. ولذلك شوف هذا الصياح والعويل في الخاتم وغيره، هذا كله مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجاهد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. وروى أيضا بإسناد يعني بن شوذب عن أبي التياح قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم في الدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. والحسن حسبك بإمامته وفضله رحمه الله. فرفع الأيدي فيه خلاف أحاديث ليس هذا موضوعها. والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي المختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات، بخلاف مسجد المصر فإنه قصد له بنوعه لا بعينه. ونوع المساجد مما شرع قصدها، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. يعني الذين أجازوا التعريف في مسجد المصر أو القرية مو ذاك المسجد بعينه، لا لأي مسجد يقول أنا يوم هذا اللي من أجازه، ومن منع قال هذا من البدع. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن أتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف به. وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن. يعني الذهاب للقبر هذا محرم، ما يذهب للقبور إلا لإيش يا إخوان؟ للزيارة للتعاضر عبرة، وسواء كان في يوم عرفة وغيره، وهم للأعياد المكانية مع الزمانية. وأما ما أحدث في الأعياد من ضرب البوقات والطبول فإن هذا مكروه في العيد وغيره لا اختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير وغير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع. فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك يخطب للرجال ثم للنساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للرجال ثم النساء، ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة إلى أمور أخرى من السنة. فإن الدين هو فعل المعروف والأمر به وترك المنكر والنهي عنه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.